بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. باب فروض الوضوء وصفته، أي هذا باب بيان فروض الوضوء وصفة الوضوء، ضمير يعود على الوضوء. لما ذكر الماء الذي تحصل به الطهارة وأنية الماء وأردفه بالاستنجاء ثم بالسواك، ثم بعد ذلك بالكلام على مقاصد الطهارة، سبق أن الطهارة يتحدث فيها عن المقاصد، يقصد بها طهارة الصغرى وطهارة الكبرى، وضوء الغسل. إذن عندنا أمران: طهارة صغرى وطهارة كبرى. وقدم الصغرى على الكبرى لتكرره، ولأنه مطلوب مطلقا لكل صلاة فرضا كانت أو نفلا، وهو من أعظم شروط الصلاة. صحيحي: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، جعله شرطا لصحة الصلاة. ولمسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني وضوء بضم الطاء. وله أيضا: الطهور شطر الإيمان، طهور بضم الطاء شطر الإيمان. إذن الوضوء يعتبر شرطا من صح شرطا من شروط صحة الصلاة. والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع، أو بشرطيته أو بفرضه كتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فآية المائدة، وأما السنة كما ذكرنا، والإجماع منعقد على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة. باب فروض الوضوء. فروض جمع فرض، والمراد به الواجب عند الأصوليين، فرض والواجب مترادفان، إلا أن الفقهاء يستعملون الفرض فيما هو آكد، فيما هو آكد من الواجب، بمعنى أن الواجب قد يكون ثم خلاف في وجوبه، وقد يكون ثم نظر في ثبوته من حيث الطريق، يعني لا يشترط فيه أن يكون ثابتا بطريق مقطوع به، بل قد يكون الطريق مظنونا، قد يكون الطريق مظنونا. وأما الفرض يستعملونه فيما قطع به، بمعنى أنه كان مقطوعا به من جهة الثبوت، بأن يكون قرآنا أو متواترا أو مجمعا عليه، وكذلك من حيث الدلالة. فرض يقال لمعان منها الحز والقطع، وشرعا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. فليس من حيث التعريف ومن حيث الثمر أو الحكم، فالفرض والواجب سيان، والفرض والواجب ذو ترادف، وما لا نعمان إلى التخالف. وجمهور أهل العلم والصليين الفقهاء على الترادف، بأن الفرض والواجب معناهما واحد، ولذلك يعرف الواجب لما يعرف فيه أو به الفرض، والعكس بالعكس. وكذلك من حيث الحكم، الواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، وكذلك الفرض، فهما سيان متحدان من حيث الحقيقة ومن حيث الحكم والثمرة، إلا أنه من حيث الاستعمال عند الفقهاء يفرقون بينهما. باب فروض الوضوء. الوضوء بضم الواو فعل المتوضي، وهو إمرار الماء على أعضائه، مأخوذ من الوضاعة، وهي النظارة والحسن والنظافة والبهجة. والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، ثم وضوء ووضوء. الوضوء الفعل نفسه، بمعنى إمرار الماء على الأعضاء. والوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به. وصفته صفة الوضوء، يعني الكيفية والهيئة التي يتأتى بها الوضوء، وهو نوعان: كامل ومجزي. كامل هو المشتمل على الواجب والمسنون، والمجزي هو المشتمل على الواجب فحسب. وعرفه في الشرح بأن الوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، ولا يحتاج إلى تعريف، لأن الوضوء إنما يحكى به بطريقة فعله، أو نتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو تعريف الوضوء. قيل: ما هو الوضوء؟ أن تأخذ الماء وتغسل كفيك إلى آخر الوضوء. الذي لا يحتاج إلى تعريف، ولكن يذكر استعمال طهور، بمعنى أن الطاهر لا يجزي في طهارة، لأن الطاهر هذا لا يستعمل في العبادات، إنما يستعمل في العادات كما سبق، يعني لا يرفع الحدث، وإنما رفع الحدث محصور في الماء الطهور. ثم قيده بعضهم بأنه مباح، فالماء الطهور المغسول أو المسروق أو الموقوف للشرب كما ذكرنا سابقا لا يجزئ فيه الوضوء في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة يعني في الشرع بأن رتب ووالى وقدم وأخر، حينئذ يأتي بيانها فيه في موضعها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فروضه ستة، فروضه ستة، مما يؤكد أن الفقهاء يفرقون في الاستعمال بين الفرض والواجب. سبق أن المصنف يرى أن التسمية واجبة وتجب التسمية والوضوء مع الذكر، وهنا لم يذكر التسمية مع أنها واجبة في المذهب، إنما أراد ما هو آكد وما هو مجمع عليه وهو داخل في حقيقة الماهية. وفروضه ستة باستقراء الأدلة على المذهب، وبعضهم يجعلها أربعة بإسقاط الموالاة والترتيب، إسقاط الموالاة والترتيب، حينئذ نقتصر على وضوء على الأعضاء الأربعة: الوجه واليدان والرأس والرجلة. الوجه بما فيه المضمضة والاستنشاق، والرأس مسحه، واليدان والرجلان. فروضه ستة باستقراء الأدلة وآية المائدة ظاهرها ذلك. غسل الوجه يعني الأول من هذه الفروض، غسل الوجه، غسل الوجه، غسل في الأصل من غسل الشيء سال، من غسل الشيء سال بالفتح، وإذا أطلق الغسل في لسان العرب ينصرف إلى الغسل بالماء، هذا هو الأصل، ولذلك جاء قوله: فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر الماء، ولم يذكر الماء. حينئذ فاغسلوا وجوهكم، هل نقول حذف الماء الذي هو محل الغسل الذي هو يغسل به من أجل التعميم؟ قل لا، ليس هذا المراد، ولا يقول به عاقل، وإنما إذا أطلق الغسل في لسان العرب صرف إلى الماء. حينئذ لم يذكر الغسل في آية المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره، لأن الغسل لا يكون إلا بالماء، فلا يحتاج أن يقال به فاغسلوا وجوهكم بالماء، لو قيل بالماء يصح لغة، لكنه يكون من باب التأكيد، من باب التأكيد. غسل الوجه مأخوذ من المواجهة، الوجه سمي بذلك لأنه يواجه به، وجمعه وجوه. غسل الوجه لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ومحل الوجوب هنا الوجه، قال فاغسلوا وجوهكم. والفم والأنف منه بمعنى أن المضمضة والاستنشاق داخلان في مفهوم الوجه، ولذلك قال والفم والأنف منه، أي من الوجه، لأنه مما تحصل به المواجهة. حينئذ يعبر عن هذا القول بأن الفم والأنف منه يعني من الوجه، يعبر عن ذلك بالمضمضة والاستنشاق. والمذهب عند الحنابلة وهو الصحيح وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الصغرى والكبرى، هذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة. والفم والأنف منه أي من الوجه، لماذا؟ لدخولهما في حده، فقال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، ولا شك أن الفم والأنف مما تحصل به المواجهة، حينئذ نقول الأصل دخول الفم والأنف في مفهوم الوجه، وإخراجه هو الذي يحتاج إلى دليل، ليس العكس، لا نطالب من قال بالوجوب، الأصل أنه داخل فيه، من قال بالسنية هو الذي يطالب به بالدليل. إذن الصحيح أن المضمضة والاستنشاق داخلان في مفهوم الوجه، حينئذ يكون مأمورا به في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا محل إجماع، الذي غسل وجهه بالجملة محل إجماع بين أهل العلم. إذن أدلة الوجوب غسل الفم أو المضمضة والاستنشاق أنه من تمام غسل الوجه، فالأمر بغسل الوجه أمر بهما، فالله تعالى أمر بغسل الوجه وأطلق، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وتعليمه، ولم ينقل عنه أنه أخل بذلك مع اقتصاره على أقل ما يجب، توضأ مرة ليبين أن الثلاث والثنتين ليستا بواجبتين، حينئذ بين أقل ما يمكن أن يسمى وضوعا، ولم يسقط في ذلك الوضوء المضمضة والاستنشاق، فدل على أن أقل ما يصدق عليه أنه وضوء في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، حينئذ يكونان داخلان في مفهوم الوجه مع اقتصاره على المجزي، وهو الوضوء مرة، وفعله إذا خرج بيانا كان حكمه حكم ذلك المبين. وفي رواية لحديث لقيط لصبرة عند أبي داود: إذا توضأت فمضمض، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ويكفي فعله عليه الصلاة والسلام، لأنه مبين، قد بين الإجمال الذي وقع في كلمة وجوهكم من قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. إذن الصحيح أن المضمضة والاستنشاق واجبان لدخولهما في مسمى الوجه، وعليه يكونان من الفرض، يكونان من الفرض، والفرض لا يسقط لا سهوا ولا عمدا. ولذلك نص في الشرح: فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا. فمن نسي المضمضة أو الاستنشاق حينئذ يلزمه إعادة الوضوء إلا إذا كان قريبا من الوضوء فيرجع إلى الموضع الذي نسيه. إذن لا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق لا سهوا ولا عمدا. لماذا؟ لكونهما فرضين داخلان في مسمى الوجه. غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين يعني الفرض الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين. غسل أطلق المصنف هنا لأن الغسل في مفهوم لسان العرب لا يصدق إلا على ما كان بماء. غسل اليدين تثنية يد مع المرفقين، مصنف أطلق غسل اليدين لم يبين منتهى اليد، حينئذ نحتاج إلى استدراك على المصنف، والله عز وجل قال وأيديكم إلى المرافق، فلم يطلق غسل اليدين هكذا وإنما قيده بقوله إلى المرافق. والأصل في المصنف أن يكون غسل اليدين مع المرفقين مع المرفقين، ولكنه ترك، وهذا يعتبر استدراكا عليه. مع المرفقين تثنية مرفق أو مرفق، وهو المفصل الذي بين العضد والذراع يجمع على مرافق. والدليل على أن هذا فرض غسل اليدين قوله تعالى وأيديكم، هذا معطوف على قوله فاغسلوا وجوهكم، معطوف على قوله وجوهكم. حينئذ العامل في المعطوف عليه والعامل في المعطوف حينئذ يأخذ حكمه، كأنه قال فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم، حينئذ الأيدي مأمور بغسلهما، وإذا أمر الله تعالى به حينئذ كان فرضا لازما، لأن مقتضى أو مطلق الأمر مطلق الأمر يحمل على الوجوب. وهذا محل إجماع في الجملة، إلا أن المرفقين محل نزاع. وقوله تعالى إلى المرفق إلى المرافق أي مع، فإلى هذا الحرف مجمل، هذا الحرف مجمل. لماذا؟ لأن المجمل محتمل أمرين، وهنا إلى يحتمل أنه للغاية، وإذا كانت غائية يكون ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها، حينئذ يكون المرافق أو المرفقين مرافق ليست داخلة في مسمى الغسل، فيكون منتهى الغسل هو ابتداء المرفق وليس بداخليه. هذا إذا اعتبرنا إلى على وجهها، وقد قال به بعض الفقهاء. والصحيح أن إلى هنا بمعنى مع، حينئذ تكون المرافق داخلة في مفهوم قوله وأيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين يعني مع المرافق، حينئذ المأمور به اليدان مع المرافق، ودل على ذلك فعله عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث جابر أدار الماء على مرفقيه، رواه الدارقطني وضعفه بعضهم، ولمسلم وهو أولى بالاحتجاج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه غسل يده حتى أشرع في العضد، دل على أن قوله إلى بمعنى معه، وله نظير بل نظائر في كتاب والسنة في لسان العرب أن إلى تأتي بمعنى معه، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم. إذن قوله وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق. والإجمال الذي وقع في مفهوم الحرف هنا، لأن الإجمال قد يكون في الحرف وقد يكون في الاسم وقد يكون في التركيب عند جمهور الأصوليين، حينئذ إذا وقع في الحرف لابد من دليل منفصل يبين المراد، وهنا الدليل وقع من جهتين: فعله عليه الصلاة والسلام، وكذلك حمله على ما جاء في لسان العرب. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، هذا مفسر، وفعله عليه الصلاة والسلام يبينه كما في حديث أبي هريرة عند مسلم غسل يده حتى أشرع في العضد، وهذا واقع بيانا فوجب. إذن الفرض الثاني غسل اليدين ونزيد مع المرفقين. ومسح الرأس ومنه الأذنان أي الفرض الثالث من فرائض الوضوء التي أجمع عليها أهل العلم في الجملة، يعني أجمعوا على أن مسح الرأس فرض، لكن ما هو الذي يمسح؟ هذا الذي وقع فيه النزاع، ولذلك يعبر الفقهاء عن هذا يقول أجمعوا عليه في الجملة، يعني أصل المسح مجمع عليه، لكن ما المقدار الذي يمسح؟ هذا محل نزاع، محل نزاع. والثالث من الفروض مسح الرأس، مسح الرأس. الرأس ال هنا للعموم، ال للعموم، ولذلك فسرها المصلي بقوله كله، فدل على أن مراد المصلي بقوله مسح الرأس أن جميع الرأس داخل في الفرضية، حينئذ لا يسقط الإتيان بالفرض وتبرأ الذمة والطلب، يسقط إلا بمسح الرأس كله، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم يعني بالماء، امسحوا بالماء برؤوسكم. الباء هنا اختلف فيها هل هي للتبعيض أو للإلصاق، والذي ينبني على هذا الخلاف هو المقدار الذي يمسح من الرأس، فمن قال بأنها للتبعيض أجزأ عنده أي مقدار يمسح من الرأس، لأن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم يعني بعض رؤوسكم، فلو مسح شعرتين أو ثلاث أجزأه وسقط الطلب. ومن فسرها بأنها للإلصاق حينئذ لابد أن يعمم، لابد أن يعمم، وامسحوا برؤوسكم أضافه جمع الرأس وأضافه، فلابد من التعميم. إذا محل النزاع عند أهل العلم في مفهوم الباء، في مفهوم الباء. أنكر بعض الفقهاء أن الباء تأتي للتبعيض، وهو ابن برهان قال من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفون، صح أنها ثابتة كما قال ابن رشد في البداية والنهاية في بداية المجتهد، في بداية المجتهد، حينئذ تكون الباء تأتي للتبعيض وتأتي للإلصاق. لكن في هذا الموضع لتفسير الباء هنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حملت على الإلصاق، فيقال برؤوسكم الباء هنا للإلصاق. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يرد عنه حرف واحد لأنه اكتفى بمسح بعض الرأس دون البعض الآخر، وإنما عمم، وإنما عمم. مسح الرأس إذن كله لابد من التعميم. والأذنان هل هما من الرأس أم تابعان للوجه أم هما مستقلان؟ قال ومنه أي من الرأس الأذنان، لحديث الأذنان من الرأس، منه أي من الرأس الأذنان. وإذا عرفنا أن الرأس حكمه فرضية المسح، كذلك الأذنان داخلان في مفهوم الرأس، فيجب مسح الأذنين، فيجب مسح الأذنين. واضح هذا؟ ولذلك قال ومنه الأذنان يعني من الرأس، حينئذ حكم مسح الرأس أنه فرض، والأذنان من الرأس، إذن حكم مسح الأذنين أنه فرض. لماذا؟ لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ودل على أنهما من الرأس حديث الأذنان من الرأس. ومسح الرأس أي كله، ومنه أي من الرأس الأذنان، حينئذ يجب مسحهما معه، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. وحد الرأس من المقدم بحيث لا يسمى وجها، ومن المؤخر بحيث لا يسمى قفا. والواجب مسح ظاهر الشعر، الواجب مسح ظاهر الشعر، يعني كان لك شعر، وإن لم يكن حينئذ وجب مسح الرأس من حيث الأصل. وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، راه ما اختلف في تصحيحه أو تحسينه أو تضعيفه، والظاهر أنه حديث حسن. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفق الأئمة على أن السنة مسح جميع الرأس كله كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، والذين نقلوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يقل أحد منهم إنه اقتصر على مسح بعضه، ومسح مرة يكفي بالاتفاق، ولا يستحب التثليث، يعني لا يستحب أن يثلث، هذا هو الظاهر من السنة. وأما قوله توضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا، هذا مجمل يفسر به بقية النصوص. وأما يؤخذ من هذا النص بأنه توضأ مرة مرة بمعنى أنه مسح الرأس مرة، توضأ مرتين مرتين بمعنى أنه مسح الرأس مرتين، قل لا، هذا لا يؤخذ من هذا النص، لأن هذا مجمل ليس فيه حكاية صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ نرجع إلى الأحاديث المفصلة، وهنا قاعدة لابد أن يعتني بها طالب العلم، وهي أن هذه العبادات المركبة يجب أن يجمع النصوص كلها بعضها مع بعض، ثم ينظر فيها نظرة واحدة، ولا يجعل أصلا وما عداه يكون مكملا له، كما يصنع كثير من الفقهاء المتأخرين، يجعلون ثم نصوص هي شاملة اشتملت على كثير من بيان الوضوء أو الصلاة أو الحج نحو ذلك، ثم إذا جاءت روايات أخرى قالوا هذا خالف هذا، كيف هذا خالف هذا؟ هو معين واحد، هذا يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعارض بينهما؟ وإنما نقول النظر أن تجمع سائر النصوص أمامك هكذا ثم تنظر فيها بنظرة أصولي فقيه معتمدا على الأقوال المنقولة عن أئمة الدين. إذن ولا يستحب ثلاثا، فلا يستحب ثلاثا. ومنه الأذنان، أي الأذنان من الرأس، فيجب مسحهما معه، يعني مع الرأس. وبعضهم يرى وهو كثير من أهل العلم أنه يستحب مسح الأذنين تضعيفا لهذا الحديث، حيث صار منفصلا. إذا صار الأذن منفصلا عن الرأس حينئذ أقل أحوال فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه محمول على الاستحباب. فإذا حكمنا على حديث بأنه ثابت حينئذ بين أن الأذنين من الرأس، حينئذ أخذ الحكم. وغسل الرجلين كذلك أطلق المصنف هنا رجلين، ليس مطلقا، إنما لابد أن يقيد مع الكعبين، لأن الله تعالى قال وأرجلكم إلى الكعبين، ويقال في إلى هنا ما قيل هناك، بمعنى أن إلى محتمل الأمرين، إما أن تكون غائية حينئذ الكعبان لا يغسلان لأن ما بعدها يكون ليس داخلا فيما قبلها، وإما أن تكون بمعنى مع، وإذا كانت كذلك حينئذ الكعبان يغسلان مع القدمين، وهذا الثاني هو المرجح. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ صار اللفظ مجملا الحرف، وافتقرنا إلى مبين، وجاءت السنة مبينة لذلك. غسل الرجلين، رجلين تثنية رجل، مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم إلى الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان يعني بارزان من جانبي القدم معروف، وهما مجمع مفصل الساق والقدم. قال النووي وغيره باتفاق أهل الحديث واللغة والفقه بل وإجماع الناس، إجماع الناس. أما الرافضة فلا عبرة بهم، فلا عبرة بهم. فهذه الأعضاء الأربع هي آلات الأفعال التي يباشر بها العبد ما يريد فعله، وبها يعصى الله ويطاع. إذن غسل الرجلين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، هذا على قراءة النص واضحة بينة. وأما وأرجلكم بالكسر قيل عطف على المغسول والخفض للمجاورة، كما قالوا هذا جحر ضب خرب، هذا الأصل خرب، قالوا الخفض هنا للمجاورة. والجر بالمجاورة مختلف فيه جماهير أهل اللغة على أنه ضعيف فلا يعول عليه، وإذا كان كذلك حينئذ لا يحمل عليه ظاهر القرآن، فلا يقال وأرجلكم أنه مجرور للمجاورة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم لما جاور المخفوض حينئذ خفض، وإلا فالأصل هو معطوف على أيديكم فاغسلوا وجوهكم، على وجوهكم فاغسلوا وجوهكم، لأن العطف إذا كان بالواو يرجع إلى الأول. وأيدي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم قال وامسحوا فصله، إذن ثم غسل ثم مسح. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب معطوف على أيديكم ما هو واضح، وأرجلكم معطوف على الممسوح، حينئذ معطوف عليه في اللفظ فحسب أخذ حكمه، وإلا في الأصل فهو معطوف على وجوهكم. لماذا؟ لأن حكم الرجلين كحكم الوجه من حيث الغسل، فيجب غسل الرجلين كما يجب غسل الوجه واليدين، هذا وجه. وقيل بل عطف على الممسوح، وأرجلكم عطف على الممسوح. ثم قيل المراد به مسح الخفين، لأن الرجل لها حالان، إما أن تكون مكشوفة وإما أن تكون مستورة، حينئذ فرضها وهي مكشوفة الغسل، دل عليه قوله وأرجلكم بالنصب، وفرضها وهي مستورة المسح، ودل عليه وأرجلكم. لكن هذا يعكر عليه ماذا؟ إلى الكعبين، لأن المسح لا يكون إلى الكعبين، حينئذ لا يمكن حمله على أن الآية يراد بها حالان من حالي أو حالتي الرجل، وهي إما أن تكون مكشوفة وإما أن تكون مستورة. هذا الجواب جميل جدا لكنه يعكر عليه وما ذكرناه. وقيل بل أطلق المسح وأراد به خفيف الغسل، خفيف خفيف الغسل، فمعنى القراءتين واحد وهو أولى، حمله على هذا الأخير أولى، إذ الأصل توافق القراءتين، هذا هو الأصل. قال أبو علي الفارسي: العرب تسمي خفيف الغسل مسحا، العرب تسمي خفيف الغسل مسحا، يقولون تمسحت للصلاة أي توضأت لها، وخصت الأرجل لأنها مظنة الإسراف المنهي عنه، لذا عطف على الممسوح تنبيها على الاقتصاد في صب الماء. إذن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، معطوف على برؤوسكم، لكن ليس المراد به أنه يمسح، لأن قوله وامسحوا أراد به نوعين: مسح مع إسالة ومسح بدون إسالة، فيحمل قوله برؤوسكم على المسح بدون إسالة، وأرجلكم على المسح مع الإسالة، وهذا الوجه أولى ما يحمل عليه النص. إذن وأرجلكم إلى الكعبين، هذه واضحة، وأرجلكم بالكسر نقول خفضا عطفا على رؤوسكم، والمراد بقول وامسحوا نوعين: مسح مع إسالة ومسح بدون إسالة. نعم. قال: والترتيب يعني الخامس من الفروض، الترتيب، ترتيب يعني أن يرتب الأعضاء كما جاءت في الآية، بأن يقدم الوجه ثم اليدين ثم المسح ثم الرجلين، هذا المراد به بالترتيب. فإن قدم وأخر حينئذ ترك فرضا من فرائض الوضوء، فلا يصح وضوءه، فلا يصح وضوء. الترتيب يعني بين الأعضاء، وهو الصحيح وهو المذهب عند الحنابلة على ما ذكر الله تعالى. ما الدليل على أن الترتيب واجب بأنه فرض؟ فلو خالف الترتيب ما صح وضوءه. نقول: لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، وهذا أسلوب عربي، حينئذ أدخل الممسوح بين المغسولات يعني قطع النظير عن نظيره، قطع النظير عن نظيره، لأن الأصل أن يرتب المغسولات ثم يأتي بالممسوحات. يقول: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، هذا ترتيب، هذا الأصل. لكن لما فصل بين المغسولات وأدخل المسح، مسح الرأس، دل على أن مكان المسح هو هذا، لأن يكون بعد اليدين وقبل الرجلين، قطع النظير عن نظيره، وهذه قرينة إرادة الترتيب، لأن العرب لا تفعل ذلك إلا لفائدة، إلا لفائدة. فإن قيل الفائدة استحباب الترتيب، قلنا الآية ما سيقت إلا لبيان الواجب، ولذلك قال الشارح: والآية سيقت لبيان الواجب، لأنه يعني قد قال نعم رتبة، لكن الترتيب ليس بواجب وإنما هو مستحب. نقول الآية آية المائدة إنما بينت الواجب، اقتصرت على الواجبات فقط ولم تذكر المسنونات، ليس فيها سنة البتة، حينئذ دل على أن الترتيب واجب وليس بمستحب. ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه حرف واحد بأنه خالف الترتيب، لأن الترتيب هذا مما تحتاجه الأمة، يعني معرفة حكمه مما تحتاجه الأمة، لأن قد يحصل سهو تقديم وتأخير، قد يكون ثم جهل، فنحتاج إلى بيان ولو مرة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف الترتيب. لما أكد ولم يتوضأ إلا على سنن آية المائدة، دل على أن الترتيب فرض وليس ليس بمستحب. ولا نعلم لهذه فائدة غير الترتيب، ولا يسيقت لبيان الواجب. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال عند السعي: أبدأوا بما بدأ الله به. وفي لفظ النسائي: ابدأوا، كأنه ضعيف، ابدأوا بما بدأ الله به، فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به، حينئذ نقول لا أصل في الترتيب أنه واجب. وكل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا، وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى، لما في كتاب الله تعالى. وقوله بأن الواو لا تقتضي الترتيب، نقول كذلك لا تمنعه، لا تنفيه، لأن هنا الواو العطف كان بالواو، والواو لمطلق الجمع فليست للترتيب. يقول نعم هي لمطلق الجمع وليست للترتيب، لكنها لا تنافي الترتيب، قد يدل دليل خارج بأن الواو هنا للترتيب فلا إشكال فيه، كما في قوله إن الصفا والمروة، النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الترتيب هنا مراد. إذن الترتيب بين المغسولات نقول هذا، والممسوحات هذا فرض من فرائض الوضوء، فلو قدم وأخر ولو سهوا ما صح وضوءه. وأما ما يذكره الشراح: وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن. منكسا كيف؟ يعني بدأ بالرجلين ثم ما بعده مسح رأسه ثم يديه ثم وجهه. الذي نقول هذا لو فعله مرة صح الوجه فقط، ثم المرة الثانية صح اليدان، ثم المرة الثالثة صح مسح الرأس، ثم الرابعة صح غسل الرجلين. قالوا توضأ 4 مرات صح. نقول أولا المرة الأولى هذه بدعة، فلم يقبل منها لا أولها ولا آخرها، فلا يصح منها شيء البتة، وضوء منكس. نحن نقول من قال بالاستحباب الترتيب قوله مردود، فكيف أن يتعمد أن ينكس ما أراده الله عز وجل بأن يكون مرتبا؟ هل يقول الوضوء هذا بدعة من أصله فلا يصح، لو توضى 100 مرة ما صح له ولو مرة، واضح؟ وما يذكره الفقهاء مردود. والموالاة يعني السادس من فروض الوضوء الموالاة، مصدر من والى الشيء يواليه إذا تابعه، أي عقب بين الأعضاء، لم يفصل بينها بزمن طويل، لم يؤخر. نعم. وهي عبارة عن الاتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش، مصدر والى الشيء يواليه إذا تابعه. دليل على ذلك، دليل وجوب الموالاة، قوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخر الآية، هذه كلها أوامر تقتضي ماذا؟ الفورية، لأن مطلق الأمر للفور على الصعيد الأصولية. فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم، إذا متى ما انتهى من الأول تعين الثاني، وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم، حينئذ هذه أوامر والأمر للفور، حينئذ متى ما فعل الأول تعين أن يأتي بالثاني على جهة الترتيب والموالاة. ثم إذا قمتم إلى الصلاة شرط، وقوله فاغسلوا هذا جواب الشرط، هذا جواب الشرط. وإذا وجد الشرط وهو القيام وجب ألا يتأخر عنه جوابه وهو غسل الأعضاء الأربعة، وهذا أحسن ما يستدل للموالاة. وإن ذكر المصنف هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم وقدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، وأحمد وغيره. ولو لم تجب الموالاة قد أمره بغسل اللمعة أو اللمعة فقط، لكنه أمره بماذا؟ بإعادة الوضوء، فدل ذلك على أن الموالاة معتبرة. لو لم تكن الموالاة معتبرة فرض لقال له اغسل هذه اللمعة فقط أو اللمعة. وهي فسرها ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره. بزمن معتدل إذا قيل بأنه لابد من التتابع، حينئذ العصر فيه أن يرجع إلى العرف، فما عده العرف بأنه فصل فاحش حينئذ تعتبر الموالاة منتقضة، وما أعده العرف أو عده العرف بأنه فصل غير فاحش حينئذ يعتبر ماذا؟ الموالاة قائمة. هذا الأصل فيها. لماذا؟ لأنه إذا وجبت الموالاة حينئذ هذه المتابعة تختلف من نظر إلى نظر، تختلف من زمن إلى زمن، من شتاء إلى صيف، تختلف من شخص إلى من عضو إلى عضو، فالعضو المغسول في بقاء الماء ليس كالعضو الممسوح، حينئذ ثم خلاف ما هو المعتبر في ضبط الموالاة. أن هنا المصنف قال بزمن معتدل، لكن في عرف من؟ في نظر من؟ أوساط الناس، أو قدره من غيره، يعني من غير المعتدل بأن كان حارا أو باردا. وقال ابن عقيل ما يفحش في العادة لأنه لم يحد في شرع، فمع نظر إليه الناظر وهو من أوساط الناس بأنه لم توجد الموالاة حينئذ بقينا على أصل وهو النفي، وإن حكم أوساط الناس بأن الموالاة باقي وحينئذ نبقى على ذلك. على هذا القول لا يعتبر جفاف العضو، فلو جف العضو ولم يكن ثم عرف يقتضي بأن هذا الفصل يعتبر فاحشا حينئذ جفاف العضو لا يضر. وهنا المصنف علقها بماذا؟ بالجفاف. قال هو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني حتى يجف العضو الذي قبله، حينئذ لابد أن يكون العضو مبتلا فيغسل العضو التالي والعضو السابق باق على الماء الذي فيه، لكن بشرط أن لا يكون هناك ريح تجفف العضو، أو أن يكون هناك برد مثلا فيتأخر نشاف العضو، أو يكون ثم حر حينئذ يجف مباشرة. نقول هذه لابد من اعتبارها، ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة. إذن الفرض السادس هو الموالاة. ثم قال: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. هذا فيه رد على حنفية وهم قائلون بأن الوضوء لا تشترط له النية، والنية في اللغة هي القصد، وفي الشرع هي عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، والتلفظ بها سرا أو جهرا بدعة، يأثم لفعلها. لماذا؟ لأن النية عبادة قلبية، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته حرف واحد بأنهم نطقوا بالنية لا سرا ولا جهرا، وما ترك قصدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ فعله بعدهم يعتبر من البدع. إذن النية هي القصد ومحلها القلب، وفي الشرع هي عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. شرط بمعنى أنها ماذا؟ يفوت الوضوء بفوات النية، كما أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، تفوت الصلاة بفوات الطهارة، كذلك النية يفوت الوضوء بفوات النية، لأن الشرط في اللغة هو العلامة، وفي الاصطلاح عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. حينئذ ما يلزم من عدمه من عدم النية العدم، عدم الوضوء، ولا يلزم من وجوده من وجود الشرط وجود للوضوء، ولا عدم لذاته لذات النية بل لأمر آخر. فدل ذلك على أن النية شرط. لماذا؟ لتحقق حقيقة الشرط فيها. دل على ذلك أمران: قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاشترط هنا في العبادة أن تكون مخلصة لله عز وجل، ولا شك أن الوضوء من العبادات، فدل ذلك على أن الشرع على أن الإخلاص شرط في صحة الوضوء. حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال أي صحتها بالنيات، فلا عمل إلا بنية، والوضوء عمل، حينئذ لا يصح إلا بنية. إذن والنية شرط، بمعنى أن تخلف النية عن الوضوء يتخلف الوضوء من جهة الشرع، بمعنى أنه يحكم عليه بعدم الصحة. قال: لطهارة الأحداث كلها، لم يخص الوضوء فحسب وإنما عمم، يعني النية معتبرة لطهارة الأحداث احترازا عن الأنجاس، لأن طهارة الخبث لا يشترط لها لا يشترط لها نية. لماذا؟ لأنها من قبيل التروك، وما كان من قبيل التروك لا يشترط في صحته النية، وإنما تشترط النية للثواب فحسب. فمن أزال النجاسة ولم ينوي نقول فعله صحيح، لكن هل ثواب؟ الجواب لا، لا يثاب. لماذا؟ لأن القاعدة أنه لا ثواب إلا بنية، كما أن لا عمل يصح إلا بنية. إذا لطهارة الأحداث لا الأنجاس كلها بدون استثناء، بمعنى أنه لا يصح وضوء إلا بنية، ولا يصح غسل إلا بنية، ولا يصح تيمم إلا بنية. والتيمم هنا ندخله لماذا؟ لأن التيمم فيه في صورته أنه رفع لحدث، وإن لم يحصل به في الحقيقة رفع لحدث، ومن جهة أخرى هو عبادة، وكل عبادة لا تصح إلا بنية. لطهارة الأحداث كلها بدون استثناء. قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والإخلاص محض النية، وللحديث الذي ذكره المصنف: إنما الأعمال بالنيات، ولقوله: لا عمل إلا بنية، ولأن الوضوء عبادة، لقول: الطهور شطر الإيمان، أثنى عليه فدل على أنه عبادة، وأخبر أن الخطايا تخرج بالوضوء، وكل عبادة لابد لها من نية، كل عبادة لابد لها من نية. إذن من توضأ ولم ينوي ما صح وضوءه. لماذا؟ لفوات شرط من شروط صحة الوضوء. ولذلك قال الشارح: فلا يصح وضوء ولا غسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها. إلا فلو اغتسل غسل جمعة وهو مستحب سنة مؤكدة، حينئذ لم ينوي، إذا لم ينوي غسل جمعة وإنما نوى التبرد والتنظف، هل يثاب؟ لا، ما يثاب. لماذا؟ لفوات النية. لفوات النية، هل يعتبر آتيا بغسل جمعة جواب لا. لماذا؟ لأنه لا عمل إلا بنية وهو لم ينوي، لابد أن ينوي أن هذا الغسل الجمعة من أجل تحقيقه تحصيله إيجاده ومن أجل ما يترتب عليه من الثواب. إذا لم ينوي حينئذ لا ذا ولا ذاك، فلا يعتبر غسلا للجمعة ولا يثاب عليه ولو وجد الغسل من حيث هو. لماذا؟ لأن العبادة هنا، لأن غسل الجمعة عبادة ولو كانت مستحبة، حينئذ لا تصح إلا بنية. قال المصنف: فينوي رفع الحدث. عرفنا أن النية شرط لطهارة الأحداث كل. ماذا ينوي؟ ماذا يقصد؟ النية هي القصد، هي عزم القلب، يعزم على أي شيء من أجل أن نحقق أن النية موجودة. قال: فينوي، فعل التفريع، يعني يقصد رفع الحدث. هذه صورة من صور النية، لأن الوضوء إنما كان لرفع الحدث. ما هو الحدث؟ هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، فينوي رفع هذا الوصف الذي يقوم ببدنه. فينوي ماذا؟ رفع الحدث، يعني رفع حكمه، زوال هذا الوصف القائم بالبدن. هذه النية الأولى. لكن من الذي يأتي بهذا؟ لا طلاب العلم ولا العوام. لماذا؟ لأنه قد لا يستحضر الإنسان، وإنما الصورة الثانية هي التي تكون معتبرة. فينوي رفع الحدث أي حكمه، رفع الحدث بفعل الوضوء أو الغسل، هذه الصورة الأولى وهي الأصل، وهي الأصل، أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني لا يستحضر ولا يقصد رفع حكم الحدث، وإنما يقصد الذي يريد فعله بالوضوء. وهذا الذي يقصد فعله بالوضوء بأن يكون عبادة على مرتبتين، من العبادات ما لا يصح إلا بوضوء أو غسل، ومنه ما يصح بدون وضوء أو غسل. العبادة على نوعين، منها ما يشترط فيه الوضوء أو الغسل، ومنه ما لا يشترط فيه ذلك. صلاة مثلا يشترط لها طهارة صغرى والكبرى، إذن نقول الصلاة لا تباح إلا بوضوء. قراءة القرآن عن ظهر قلب هل يشترط لها الطهارة؟ لا، لكنها مستحبة. هنا ينوي ماذا؟ قال: أو الطهارة لما، يعني فعل لا يباح إلا بها أي بالطهارة، وذلك كالصلاة مثلا، كالطواف على قول الجمهور لأنه لا يصح إلا بوضوء، كذلك مس المصحف. فينوي بالوضوء مس المصحف، حينئذ يكون قد نوى طهارة لا تصح إلا بالوضوء، فيرتفع الحدث، يرتفع الحدث. كذلك يقصد بقلبه أنه توضأ من أجل الطواف، والطواف لا يصح إلا بوضوء، حينئذ يرتفع حدثه. كذلك ينوي الصلاة، صلاة الجنازة مثلا، أو صلاة المكتوبة أو النافلة، لأن لا تصح إلا بطهارة. حينئذ إذا نوى ما لا تباح أو يباح إلا بالوضوء، نقول هذا تضمن الصورة الأولى وهي رفع الحدث، لأنه لا يمكن أن يصلي وهو محدث. أو الطهارة، يعني يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث ضرورة، أن صحة ذلك لا تجتمع معه، لا تجتمع معه. وليس المراد هنا بقول لما لا يباح إلا بها، ليس المراد به بأن تكون العبادة واجبة، لا، قد تكون مستحبة. لماذا؟ لأن نقول قد ينوي الراتبة مثلا، هذه عبادة مستحبة وليست بواجب. قد ينوي الطواف ويكون مستحبا وليس بواجب، حينئذ نقول نوى عبادة مستحبة لكنه يشترط في صحتها الطهارة. إذن أو الطهارة لما لا يباح لما، يعني لفعل عبادة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، لا يباح إلا بها، يعني بالطهارة. ثم قال: فإن وما تسن له الطهارة ارتفع حدثه. فإن وما تسن له الطهارة من قول أو فعل ولا تشترط له، مثل ماذا؟ قراءة القرآن وذكر الله تعالى، وأذان أراد أن يؤذن، النوم أراد أن ينام على طهارة، غضب أراد أن يتوضأ. حينئذ نقول إذا قصد هذه الأمور التي لا يشترط لها طهارة، يعني طهارة تعتبر له مستحبة، هل يرتفع حدثه أو لا؟ قل نعم يرتفع حدثه، لماذا؟ لأنه قصد طهارة شرعية يترتب عليها استلزاما أو تضمنا رفع الحدث. لأنه لما قيل بأنه إذا أراد أن ينام يتوضأ وضوء ماذا؟ الوضوء المعهود لرفع الحدث، حينئذ إذا أتى بطهارة شرعية استلزم ذلك رفع الحدث، إذ لا يوجد وضوء إلا وهو رفع الحدث، وإلا ما صح أن يسمى وضوءا. فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوضأ لنوم أو غضب أو إذا أراد أن يقرأ القرآن، حينئذ يقول هذه الطهارة شرعية، وهذه الطهارة الشرعية وهي وضوء لا يسمى وضوءا إلا إذا ارتفع الحدث، إذ لا يجتمعان. هو متوضئ ولم يرتفع الحدث، نقول هذا لا يجتمعان. لماذا؟ لأنه من نقيضان. فلما ثبت أنه يتوضأ بهذه النية استلزم ذلك رفع الحدث. إذن فإن بطهارته وضوئه ما يعني فعلا تسن له أو قولا فعلا كالنوم مثلا أو قولا كالأذان أو الذكر تسن له الطهارة ولا تشترط له، حينئذ ارتفع حدثه. وهذه الصورة الثالثة. الصورة الأولى أن ينوي رفع الحدث، الصورة الثانية أن ينوي طهارة لا تباح، أن ينوي فعلا لا يباح إلا به بالطهارة، الصورة الثالثة أن ينوي ما تسن له الطهارة ولا تشترط، أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. هذه صورة قد تقع، وهو أنه قد يحدث يتوضأ ثم يصلي المغرب ثم يجلس ويحدث، ثم إذا جاء وقت العشاء نسي أنه أحدث بعد وضوئه السابق فجدد الوضوء، جدد الوضوء، حينئذ نوى بوضوئه الثاني رفع الحدث أو لا؟ لم ينوي رفع الحدث، بل لو قيل له انوي رفع الحدث قال ما أحدثت، حينئذ الوضوء الثاني وهو ناسي للحدث هل يرفع الحدث أو لا؟ ننظر في هذا الوضوء، إن كان مشروعا حينئذ رفع الحدث، وإن لم يكن مشروعا حينئذ لا يرفع الحدث. هل كل وضوء تجديدا يكون رافعا للحدث أو يكون مسنونا أو مشروعا؟ الجواب لا. يشترط في هذا الوضوء أن يكون تجديدا، أن يكون قد صلى به، توضأ ثم صلى به، حينئذ إذا أراد أن يجدد نقول هذا التجديد مشروع. وإن كان الصحيح وهو محله وفاق عند أهل العلم أنه يجوز أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد، ولكنه يستحب له أن يجدد الوضوء عند كل فرض، حينئذ إذا صلى به وأراد تجديد الوضوء نقول هذا التجديد مسنون. وأما أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يريد أن يتوضأ مرة أخرى نقول هذا الوضوء ليس بمشروع، حينئذ إذا كان قد صلى به ونوى تجديدا مسنونا نقول هذا ارتفع حدثه. لماذا؟ لأنه طهارة شرعية، لأنه طهارة شرعية، والطهارة الشرعية تستلزم رفع الحدث. وأما إذا لم يكن مسنونا حينئذ لا يرفع الحدث، أو تجديدا مسنونا أو نوى يعني تجديدا لوضوء سابق عن غير حدث مسنونا، فإن لم يكن مسنونا لم يكن مشروعا، فيكون قد نوى طهارة غير مشروعة فلا يرتفع حدثه. قال ناسيا حدثه، ناسيا هذا حال، أي ناسيا أن عليه حدثا حال نيته للتجديد، هذا المتبادل من عبارة المصنف ويحتمل عوده لما سبق أيضا. ناسيا حدثه قال ارتفع، يعني ارتفع الحدث. مفهوم قوله ناسيا أنه لو كان ذاكرا لا يرتفع حدثه، كذلك بمعنى أنه لو نوى تجديدا مسنونا ثم تذكر أنه قد أحدث فنوى التجديد نقول هذا لا يرتفع. لماذا؟ لأنه قصد عدم رفع الحدث، ويكون متلاعبا، يكون متلاعبا. إذن مفهوم قوله ناسيا أنه لو كان ذاكرا لا يرتفع حدثه، أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع، يعني ارتفع حدثه، وهو المذهب، لأنه نوى طهارة شرعية فينبغي أن يحصل له، لحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة، هذا الأصل، حينئذ يشرع لكنه على جهة الاستحباب، فيتوضأ عند كل صلاة لكن يكون قد صلى بالوضوء الأول فرضا أو نافلة، حينئذ يشرع له التجديد. وأما إذا لم يكن قد صلى فلا يشرع له التجديد. وإن نوى غسلا مسنونا أجزى عن واجب وكذا عكسه، هذه مسألة تعلق بطهارة الكبرى، نوى وهو عليه جنابة مثلا غسلا مسنونا، عليه جنابة ثم اغتسل غسل جمعة، غسل جمعة، هل يجزئ غسل الجمعة عن غسل الجنابة أو لا؟ المصنف هنا أطلق قال وإن وغسلا مسنونا أجزأ عن واجب، بمعنى أنه لو اغتسل ولم ينوي إلا غسل الجمعة أجزأ عن الواجب وهو غسل الجنابة، ولم يقيده بكونه ناسيا أو ذاكرا، ولم يقيده بكونه ناسيا أو ذاكرا. لو قيده كما سبق في المسألة السابقة بكونه ناسيا حدثه لاستقام له الأمر، ولذلك قال في الوجيز ناسيا، بمعنى أنه لو كان ذاكرا للجنابة واغتسل غسل الجمعة ولم ينوي رفع الجنابة ما أجزأه، وهذا هو الظاهر الله أعلم أنه لا يجزي. لماذا؟ لأنه تعمد عدم رفع الحدث، ولأن غسل الجمعة ليس لرفع حدث وإنما هو لإرادة تنظيف لصلاة في المستقبل، حينئذ نقول هذا الغسل لا يرفع الحدث أبدا إذا كان ذاكرا لحدثه. وأما إذا كان ناسيا فالمصنف رحمه تعالى وهو المذهب يرون أنه يرفع الحدث، أنه يرفع الحدث. حينئذ كما أن التجديد الوضوء رفع حدثا وقد نسيه صاحبه، كذلك الغسل المستحب يرفع الحدث وقد نسيه. حينئذ المسألة محلها شيء واحد، حدث منسي سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، لكن يشترط أن يكون الذي تلبس به طهارة شرعية، وهذا وذاك في الوضوء تجديد مسنون، وهذا أن يكون طهارة شرعية كغسل جمعة ونحوها. وإن ومن عليه جنابة غسلا مسنونا خرج غير المسنون كالتبرد، لو نسي الجنابة واغتسل للتبرد والتنظف ما أجزأه قولا واحدا. لماذا؟ لكون التبرد والتنظف ليس عبادة، ليس بطهارة شرعية. وإنما غسلا مسنونا كغسل جمعة قال في الوجيز ناسيا، يعني ينبغي تقييده ناسيا للحدث الذي أوجبه، أجزأ عن واجب كما مر في من نوى التجديد. وكذا عكسه، بمعنى أن الواجب يدخل تحته المسنون، بمعنى أنه لو اغتسل غسل جنابة ولم ينوي أنه غسل جمعة أجزأ، هذا واضح بين ولا إشكال فيه، لكن العكس هو الذي محله إشكال. حينئذ لو نوى بغسله غسل الجمعة غسل الجنابة ولم ينوي أنه غسل جمعة أجزأ عنهما، أجزأ عنهما. وإن كان المذهب الأفضل أن يغتسل غسلا كاملا للجنابة وغسلا كاملا للجمعة، لكن هذا لم ينقل، والظاهر الله أعلم أن الأدنى يدخل تحت الأعلى، أن الأدنى وهو غسل السنة يدخل تحت الأعلى، وأما العكس هذا محله إشكال. وإنما غسلا مسنونا أجزى عن واجب، مصنف هنا لم يقيده بكونه ناسيا، ظاهره ولو ذكر أن عليه غسلا واجبا، وتعليلهم أنه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافع الحدث. كل طهارة شرعية سواء كانت واجبة أو مستحبة فهي رافعة للحدث، لكن يجب أن يقيد بكونه ناسيا، وأما إذا كان ذاكرا فالظاهر لا. وكذا عكسه، أي إن نوى، عكسه يعني خلافه، إن نوى واجبا أجزى عن مسنون. وإن نواهما معا لا شك أنه حاصل كل منهما، إنما الأعمال بالنية، وهذا نوى بعمل واحد جنابة وغسل جمعة، وهذا واضح بين، والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا، لكن هذا لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لواجب مسنون مرتين في آن واحد، هذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى، لكن فيه نظر. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، الحدث هل يتبعض ولو تعددت أسبابه؟ حدث شيء واحد، يعني وصف قائم بالبدن، وصف قائم بالبدن، والصحيح أنه لا يتبعض، صحيح أنه لا يتبعض. بدليل ماذا؟ كيف يتبعض؟ بمعنى أنه قد يغسل العضو ثم نحكم على العضو بأنه قد طهر ولو لم ينتهي من الوضوء، نقول هذا لا، ليس بوارد. لماذا؟ لأن لو قلنا بالتبعيض قلنا توضأ إذا وصلت إلى يديك مس المصحف قبل أن تغسل رجليك، وهذا ليس بصحيح. لو قلنا بأن حدث قد ارتفع عن اليد قبل غسل الرجلين لجاز له مس المصحف، وهذا ليس بظاهر، بل الصواب أنه لا يرتفع حدثه حتى ينتهي من غسل رجله اليسرى، ثم بعد ذلك نحكم عليه بكونه قد ارتفع. إن تعددت أسباب الحدث فالحدث شيء واحد، حدث شيء واحد، حينئذ لو نوى بطهارته رفع الحدث الذي تسبب عن البول مثلا فقط ولم يذكر شيئا آخر ارتفع. لماذا؟ لأنه وإن تعددت الأسباب إلا أن الحدث شيء واحد، فلو نوى برفع الحدث الذي ترتب على سبب ما ارتفع سائر الأحداث، وإن اجتمعت أحداث يعني متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو توجب غسلا فنوى بطهارته أحدها لا على أن لا يرتفع غيره. لو نوى بأنه أراد أن يرفع حدث ما ترتب على البول دون الريح لم يرتفع الحدث. لماذا؟ لأنه تعمد أن لا يرتفع الحدث الذي ترتب على الريح مثلا، حينئذ لا يحصل له رفع الحدث، بل لابد أنه ينوي واحد وقد يسكت عن البقية ولا يستحضر أنه لم يرتفع، أو ينوي رفع الحدث عن الجميع. وأما أن يقصد يفصل بأن الحدث المترتب على هذا السبب أرفعه والحدث المترتب على هذا السبب لا أرفعه، نقول هذا لم يرتفع حدثه. على كل مثلا من النوادر توجب وضوءا أو غسلا فنوى طهارة أحدها ارتفع سائرها يعني كلها، وقيل لا يرتفع إلا ما نواه لأنه لم ينوي أشبه ما لم ينوي شيئا. على كل صحيح أنه يرتفع لأن الحدث لا يتبعض والأحداث كلها تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. ويجب الاتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجبه، هذا محل النية. متى ينوي؟ عرفنا حكم النية وأنها ما هي شرط لطهارة الأحداث كلها. كيف ينوي؟ ما صورة النية؟ ينوي رفع الحدث أو طهارة لما لا يباح إلا بها أو طهارة مسنونة ثم تكلم عن التداخل وذكر صورتين في الغسل وفي الوضوء. ثم متى ينوي؟ متى يشترط وجود النية؟ متى نحقق النية؟ قال ويجب الإتيان بها، يجب الإتيان بها يعني بالنية وتقديمها متى جاء ليتوضأ أو أراد الوضوء وجبت النية. عند قلنا عند هذه تدل على ماذا؟ على القرب. عند كلما جاءت في نص فالأصل فيها أنها محمولة على القرب ثم يرجع إلى العرف. عند تدل على القرب، حينئذ لابد أن تكون النية مقترنة بالفعل، هذا الأصل فيها. إنما الأعمال بالنيات، بمعنى أن العمل لا يصح إلا بنية، متى توجد؟ مع وجود العمل، هذا الأصل، أن تكون مقترنة للعمل. إن تقدمت بزمن يسير فهو معفون عنه، لأنه لا يمكن نقول الإنسان أول العمل لابد من وجود النية، هذا فيه مشقة. فحينئذ لابد أن تكون النية مقترنة بالفعل وهذا الأصل فيها، أو متقدمة عليه بزمن يسير قياسا على الصلاة. عند أول واجبات الطهارة، على المذهب أول واجبات الطهارة التسمية كما سبق، وتجب تسمية في الوضوء مع الذكر. إذن أول الواجبات هو الطهارة. وإذا قلنا بأن الصحيح أن التسمية سنة، ما هو أول الواجبات؟ المضمضة. أول الواجبات هو المضمضة، لأن غسل الكفين هذا سنة. ولو وجب من نوم حينئذ نقول هذا عبادة مستقلة ليس داخل في مفهوم الوضوء. حينئذ أول واجب يأتي للمتوضئ هو المضمضة. حينئذ عند أول واجبات الطهارة وهو المضمضة على الصحيح أو التسمية على المذهب، ولذلك فسره بقوله وهو التسمية. حينئذ إذا كانت التسمية واجبة داخلة في مسمى الوضوء لابد أن تكون النية مع التسمية. لماذا؟ من أجل أن يوقع التسمية الذي هو أول واجب بنية رفع الحدث، فلو لم تورد النية مع التسمية ما صح الوضوء، لأنه يكون تاركا لواجب مع كون قد أتى به لفظا، لكن يكون ماذا؟ يكون غير مصاحب بنية فلا يعتبر. إذن عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية على ما ذكره المصنف حينئذ إذا خلت التسمية عن النية نية رفع الحدث على ما ذكرنا سابقا أو الطهارة لما لا يباح إلا بها أو الطهارة الشرعية لو خلت النية التسمية عن النية ما صح الإتيان به بالتسمية فلا بد من إتيانه بها مرة ثانية. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل وجود النية لم يعتد به، لو بسمل قال بسم الله ولم توجد النية ما يعتد بالتسمية. لماذا؟ لخلوها عن الشرط، لخلوها عن الشرط، لأن التسمية داخلة في مفهوم الوضوء، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حينئذ لابد من أن تكون التسمية مقترنة بالنية، وتسن عند أول مسنوناتها، مسنونات الطهارة. ما هو أول مسنونات الطهارة؟ غسل الكفين ثلاثة. إذن النية لها موضعان، موضع هو مسنون وموضع هو واجب، تجب مع الواجب وتسن مع المسنون. حينئذ أول ما يقدم عليه المتوضي هو غسل الكفين ثلاثة، وهو مسنون، وهو مسنون. حينئذ يسن الإتيان بالنية في هذا الموضع. لماذا؟ من أجل أن يثاب على هذا الفعل. لو لم ينوي إلا بعد غسل الكفين ثلاثة يثاب أو لا يثاب؟ لا يثاب. لماذا؟ لأنه عمل خلع النية، لأنه عبادة، هو جزء من عبادة، حينئذ لا يثاب عليه إلا بنية، والقاعدة لا ثواب إلا بنية. إذن النية لها موضعان، موضع تجب فيه وهو عند أول الواجبات وهو التسمية على رأي المصنف والمضمض على ما ذكرناه، وموضع تسن فيه وهو غسل كفين ثلاثة. وتسن يعني النية عند أول مسنوناتها، أي مسنونات الطهارة، وهو غسل كفين ثلاثة. قال إن وجد قبل واجب، إن وجد أول المسنونات قبل واجب، إن وجد قبل واجب، لأنه يحتمل أن يبسمل ثم يغسل الكفين، ويحتمل أنه يغسل الكفين ثم يبسمل. هذا محتمل أو لا؟ محتمل، لكن الأصل أن يأتي بالتسمية أولا ثم يغسل كفيه ثلاثة، حينئذ لا إشكال فيه، وجب أن يأتي بالنية عند التسمية، واضح؟ ثم يكون غسل الكفين تاليا تابعا. وأما لو غسل كفيه قبل التسمية حينئذ نقول تسن ولا تجب. إذن عند أول مسنوناتها وهو غسل كفين ثلاثا، إن وجد غسل كفين قبل واجب وهو التسمية، لأنه يحتمل أنه ينسى التسمية فيغسل الكفين ثم يقول بسم الله، حينئذ النية في غسل الكفين مستحبة والنية عند التسمية واجبة. ولذلك قال إن وجد قبل واجب، يعني قبل التسمية، لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه. فمن غسل الكفين بغير النية فهو كمن لم يغسل الكفين، من غسل الكفين بدون نية كأنه ما غسل الكفين. واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. استصحاب ذكرها بضم الذال، استصحاب أي ملازمة، يعني من المسنونات المتعلقة بالنية أن توجد قبل أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. كذلك يسن في النية استصحاب ذكرها، يعني تذكر النية بالقلب. قلنا ينوي رفع الحدث، ينوي رفع الحدث منذ أن يبسمل ويغسل الكفين إلى أن يغسل الرجلين وهو مستحضر لهذه النية، لا تشرد عنه البتة، يكون مستحضرا لهذه، لأنه قد يقصد في ابتداء وضوئه رفع الحدث ثم يذهب ينسى يفكر في موضوع آخر، حينئذ يكون ثم ذهول عنه، نقول هذا ترك سنة ليس بواجب. لماذا؟ لأن من مسنونات النية استصحاب ذكرها، لأن تذكرها بقلبه وتبقى مستمرة معه من أول الوضوء إلى آخره. فإن ذهل عن النية بعد الإتيان بها وهو ما يعبر عنه باستصحاب حكمها، حينئذ ألا ينوي قطعها. فلو ذهل عنها ولم يستحضرها حينئذ نقول له حلال، إما أن ينوي القطع وإما ألا ينوي. إن نوى القطع قطع الوضوء، قطع الوضوء. إن لم ينوي القطع حينئذ نقول النية باقية، النية باعتبار الأصل، لأنه وجدت ولم يأتي منافي، وإذا وجدت النية ولم يأتي منافي لها حينئذ استصحبت، لكن من حيث الحكم لا من حيث الوجود. ولذلك قال واستصحاب ذكرها، يعني يسن استصحاب أي ملازمة ذكرها، أي تذكر النية بأن يستحضرها في جميع الطهارة لتكون أفعالها كلها مقرونة بالنية، ثم لا ينوي قطعها. قال في جميعها أي في جميع الطهارة، فهو أفضل لتكون أفعاله مقرونة بالنية. وأما استصحاب حكمها فهو واجب، فثم أمران: استصحاب الحكم واستصحاب الذكر. استصحاب الذكر مستحب واستصحاب الحكم واجب. ويجب استصحاب أي ملازمة حكمها أي حكم النية بأن لا ينوي، بأن ينوي في أولها ثم لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، فإن عزبت كلها عن خاطره لم يؤثر ذلك في الطهارة ولا في الصلاة، ولا في الصلاة. إذن النية لها موضع تسن فيه ولها موضع تجب فيه، ثم حال النية باعتبار الوجود والعدم نقول استصحاب ذكرها مستحب واستصحاب حكمها واجب. ولذلك قال بأن النية فعلية موجودة، وهذا فيما إذا استصحب ذكرها، وقد تكون معدومة لكنها مقدرة الوجود، وذلك فيما إذا استصحب حكمها. وإن شك في النية في أثناء طهارته سأنفها إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يضر أو فلا يلتفت إليه، يعني شك في النية موجودة أو لا، إن كان عنده وسواس فلا يلتفت إليه، وإن لم يكن فالشك في الأصل الذي هو النية كعدمه، بمعنى أنه ينزل منزلة المعدوم. فإذا شك في ترك فرض من فرائض الصلاة أو ترك فرض من فرائض الوضوء كعدمه، كأنه لم يوجد. وهكذا إن شك في غسل عضو أو مسح رأسه حكمه حكم من لم يأتي به، لأن الأصل عدمه، هذا هو الأصل فيه. ثم ذكر صفة الوضوء فقال وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثة. صفة الوضوء الكامل، وصفة الوضوء أي الكامل أي كيفيته، يعني الهيئة، لأن الوضوء عبادة مركبة ذات أجزاء، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة معينة، حينئذ لابد من معرفة هذه الصفة، كما الشأن في الصلاة وفي الصيام وفي الحج لابد من معرفة الهيئة من أجل الامتثال. والوضوء نوعان: كامل ومجزي. والكامل هو المشتمل على الواجب، والمسنون، والمجزي هو الذي يكتفى به بالواجب فقط. قال أن ينوي، لأنها شرط، أن ينوي يعني الوضوء للصلاة ونحوها أو رفع الحدث على ما ذكر سابقا. ثم يسمي، ثم للتراخي في الأصل، لكن هل المراد هنا التراخي مطلقا أو المراد به المتابعة بأن تقع التسمية بعد النية؟ الثاني هو المراد، ليس التراخي هنا مطلقا بل بما لا يفوت الموالاة، يعني هنا ثم للترتيب، لكن الترتيب الذي تفيده ثم قد يزاد عليه مع تراخي، يعني زمن فاصل. وهذا كما ذكرنا لابد من الموالاة، النية لابد أن تكون قريبة من أول الواجبات، حينئذ ثم هنا ليست على إطلاقها، ليس المرض أن ينوي ثم، يعني ممكن أن ينوي ثم ينام ثم يستيقظ ويصلي صلاة الفجر يتوضأ، ثم وقع فاصل طويل، هذا غير معتبر، فالنية تكون ملغاة. إذن ثم ليس التراخي هنا مطلقا بل بما لا يفوت الموالاة، يسمي يقول بسم الله ولا يجزئ غيرها إذا أردنا أنها واجبة، فلقال باسم الرحمن ما أجزأه، باسم القدوس ما أجزأه، كذلك لا يزيد بسم الله الرحمن الرحيم، لم يقتصر على الوارد، بسم الله فقط. ويغسل كفيه ثلاثا، كفيه يغسل، الواو هنا بمعنى ثم، حينئذ تفيد الترتيب، لابد من الترتيب. ويغسل يعني أن يغسل، معطوف على ينوي، كفيه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، من رؤوس الأصابع إلى الكوع، وهو طرف الزند الذي يلي الإبهام، هذا يعني هذا يعتبر كله كف. ثلاثا، والعدد هو مطلوب من جهة الكمال فقط، وإلا لو غسله مرة أو مرتين، المرة واجبة والمرتان والثلاثة يعتبر من المستحبة. ولو تيقن طهارة الكفين، لأن المراد هنا التعبد ليس لإزالة الأذى، المراد هنا التعبد، يعني لو غسل كفيه ثم بدأ له أن يتوضأ نقول كذلك تغسل كفيك. لماذا؟ لأن المراد هنا التعبد وليس المراد به تنظيف اليدين. إذن ويغسل كفيه ثلاثا ولو تيقن طهارة الكفين. وأما إذا كان مستيقظا من نوم ليل فهذا حكمه كما ذكرنا سابقا، لأن عثمان وعليا وعبد الله بن زيد وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أنه غسل كفيه ثلاثا، ولأنهما آلة نقل الماء للأعضاء ففي غسله احتياط لجميع الوضوء. ثم يتمضمض ويستنشق، ثم للترتيب يتمضمض، والمضمضة كما سبق أنها مقولة من مضمض الإناء بمعنى حركه، مضمض الماء في الإناء بمعنى حركه، حينئذ لابد من تحريك الماء في الفم أدنى حركة فيكون قد أتى بالواجب الذي هو أقل ما يصدق عليه أنه واجب. وأما إذا أراد المبالغة فلابد من إيصال الماء إلى أقاصي الفم، لابد من إيصال الماء إلى أقاصي الفم. ثم يتمضمض ويستاك سنة كما ذكرنا أن محله عند المضمضة، ويسن أن يستاك معها للحديث وكذلك المبالغة في المضمضة كما سبق في موضعه لكن لغير صائم على ما سبق. ويستنشق وهو جذب الماء بالنفس إلى باطن الأنف، أقله هو أقل الواجب، وإلى أقصى الأنف هذا المبالغة فيه وهو مسنون لغير صائم. فالمبالغة في المضمضة إدارة الماء في جميع الفم، وفي الاستنشاق جذب الماء إلى أقصى الأنف، والواجب في المضمضة أدنى إدارة للماء في فمه، والواجب في الاستنشاق جذب الماء إلى باطن الأنف وإن لم يبلغ أقصاه. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه، ولا يفصل بينهما استحبابا، يعني يأخذ للمضمضة والاستنشاق بكف، فيتمضمض يضع نصفه في فمه والنصف الآخر في أنفه هذه مرة، ثم المرة الثانية كذلك يجمع بينهما، ثم الثالثة يجمع بينهما، ولا يفصل بينهما استحبابا، ولم يفصل بينهما استحبابا لحديث عثمان أنه توضأ بماء فغسل يديه ثلاثا ثم غرف بيمينه ثم رفعها إلى فيه فمضمض واستنشق بكف واحدة واستنثر بيساره فعل ذلك ثلاثا، ثم ذكر سائر الوضوء ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لنا كما توضأت لكم كما توضأت لكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة، مرة غرفة بفتح الغين يعني المرة الواحدة، وبالضم اسم للماء المغروف، والغرفة هنا المراد غرفة. كان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف غرفة لفمه ونصفها لأنفه فيجمع بينهما. إذن لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، بمعنى أنه لا يأتي بماء يتمضمض ثم بماء ويتمضمض ثم بماء يتمضمض ثم بماء ويستنشق، هذا يكون قد فصل بينهما، بل يجمع بينهما بغرفة واحدة بكف واحد، ثم قد يفعله ثلاث مرات وقد يفعله مرتين، بل ورد أنه مرة واحدة تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا بكف واحد، هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه، أي يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات. قال ابن القيم لم يتوضأ إلا تمضمض واستنشق هكذا على ما ذكرناه سابقا، ولم يحفظ أنه أقل به مرة واحدة. وقال شيخ الإسلام ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه لأنهما من جملته، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق يعني قبل غسل الوجه هذا يعتبر من المستحبة، فلو غسل وجهه كله ثم استنشق ثم تمضمض صح أو لا؟ صح. لماذا؟ لأنه خالف في غسل عضو واحد، فليس الفم عضو مستقل وليس الأنف عضوا مستقلا وليس سائر الوجه عضو مستقل، بل هو عضو واحد، كما لو غسل يده مثلا لو بدأ من الكف ثم من جهة المرفق ثم الوسط أجزأ أو لا؟ أجزأ. كذلك لو بدأ بجهة المرفق ثم غسل الكف نقول أجزأهم. كذلك لو قدم الاستنشاق على المضمضة أو المضمضة على الاستنشاق أو الوجه على الاستنشاق ثم المضمضة نقول هذا كله جائز ومجزئ، إلا أن السنة أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل سائر وجهه. نعم. ثم يتمضمض ويستنشقه ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل، أي بثلاث غرفات يجمعهما بغرفة واحدة ولا يفصل بينهما. وحكى ابن رشد الاتفاق عليه في حديث علي أنه مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات متفق عليه، وفيما أيضا تمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. قال ويستنثر بيساره، ولم يذكره لأنه لا استنشاق إلا باستنثار، مصلي ما قال ويستنثر مع كونه سنة على المذهب وإن كان صح أنه واجب، لكن لم يذكره لأنه لازم له، بمعنى أنه إذا استنشق لابد أن يخرج الماء الذي دخل في أنفه، والمذهب أنه مستحب، ورواية عن الإمام أحمد أنه واجب وهو الصحيح. ويستنثر بيسار ويغسل وجهه للنص، يعني سائر الوجه بعد أن يتمضمض وينستنشق للنص السابق فاغسلوا وجوهكم. وحده من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. الوجه له حد، له طول وله عرض، طوله هكذا عرضه من الأذن إلى الأذن. طوله يبدأ من أين؟ قال من منابت شعر الرأس، شعر شعر يجوز فيه الوجه تسكين العين وفتحها، من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا، فلا عبرة بالأفرع ولا بالأجلح. حينئذ نقول إذا كان هذا الموضع هو الذي اعتاد الناس أن يموت منه الشعر، إذن هو مبدأ الوجه، هو مبدأ الوجه. وبعضهم يعبر به منحنى الجبهة من الرأس، متى ما بدأ الانحناء انتهى الوجه، حينئذ منذ أن ينحني من جهة الرأس بدأ طول الوجه من جهة العلوم. وأما ما ذكره المصنف فهو بالاعتبار بنبات الشعر وإنباته، هذا فيه نوع إشكال، وهو أن الأفرع والأجلح، من هو الأفرع؟ قالوا الذي ينبت شعره في بعض جبهته، والأجلح هو الذي يكون ثم صلع عنده ثم يكون من آخر الرأس ينبت الشعر. حينئذ من نبت شعره في بعض جبهته وجب غسل الشعر لأنه داخل في مسمى الوجه، ومن انحسر شعره إلى أول الرأس بأن كان ثم طلع وهو ما يسمى بالأنزع أو الأجلح، هذا يقول لا يجب غسل ذلك الموضع. لماذا؟ لأن إنبات الشعر قد انحسر من هنا مثلا، حينئذ هذا يبقى فارغ، هذا داخل في مسمى الوجه ولا ليس بداخل في مسمى الوجه. فلو جعلنا العبرة بإنبات الشعر لدخل هذا، لكن قالوا المعتاد يعني في غالب الناس، حينئذ الأفرع والأجلح لا عبرة بهما، فيغسل الأفرع الشعر الذي في جبهته ولا يغسل الأجلح الصلع الذي يكون من جهة أعلى جبهته. إذن من منابت شعر الرأس المعتاد، وعن بعضهم من منحنى الجبهة من الرأس، هذا من جهات الطول، يعني التي من شأنها في العادة أن ينبت فيها شعر الرأس، والمعتاد في أغلب الناس فلا حاجة لذكره غالبا بعد المعتاد. ولا عبرة بالأفرع الذي ينبت شعره في بعض جبهته، ولا بالأجلح أو الأنزع الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه. فيغسل الأفرع الشعر الذي ينزل على الوجه لا في الغالب، والأصلع يغسل إلى حد منابة الشعر في الغالب، وأما الطلع فلا يغسله لأنه تابع للرأس فيمسح ولا يغسل. هذا من جهة الطول العلو. إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، لحيين بكسر اللام وفتحها، لحيين لحيين جمع لحى وواحدها لحم لحي، وهما عظمان في أسفل الوجه قد اكتنفا، لحيين عظمان في أسفل الوجه قد اكتنفا، وهو ما يسمى هذا منبت الشعر الذي يكون اللحية، عظم هذا يسمى لحى وهذا لحى، إذن تثنيتهما لحيان، ولذلك قال إذا من حدر يعني ونزل من اللحيين، وهو العظم الذي تنبت عليه اللحية، والذقن أو الذقن يجوز فيهما الوجهان، وهو مجمع اللحيين من أسفلهما، يعني هذا التي يسميها الناس ذقن ذقن الرب ذقن، يعني اللحية كلها تسمى ذقنا، وهذا خطأ، الذقن هو مجمع اللحيين، مجمع اللحيين لأن هذا لحى وهذا لحى يجتمعان في هذا. إذن من جهة العلو منبت الشعر أو منحنى الجبهة إلى إلى الذقن وهو مجمع اللحيين، كذلك اللحيان داخلان في مسمى الوجه، إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا أي من جهة الطول. قال المصنفون الشارح مع ما استرسل من اللحية، لا شك أن الشعر النابت على اللحيين والذقن داخل، يعني لو ضمنا هكذا الآن هذا الشعر داخل في مسمى الوجه قطعا، هذا بيجمع. لماذا؟ لأنه داخل في مسمى الوجه، وطرف الوجه الذي هو اللحى اليمنى واليسرى والذقن الذي ينبت عليه داخل بالإجماع لا خلاف فيه، لكن الذي يخرج ويسترسل الآن هذا ليس داخل في مسمى الوجه، هذا ليس بداخل في ما ينبت على الذقن، حينئذ هل هو داخل في مسمى الوجه أو لا؟ هذا محل النزاع بين الفقهاء. والصحيح وهو المذهب أنه يجب غسله، بمعنى أنه يغسل ظاهر ما استرسل من اللحيين والذقن. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم، والوجه مأخوذ من المواجهة وهو ما تحصل به المقابلة، وأنت إذا قابلت الناس تقابل بماذا؟ بوجهك وما استرسل من اللحية، حينئذ يكون داخلا في مفهوم الوجه، وإن كان رجح ابن رجب رحمه الله تعالى أنه يستحب وليس بسنة. ولذلك قال هنا مع ما استرسل من اللحية. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من الأذن إلى الأذن عرضا، يعني من جهة العرض، حينئذ لو عبر المصنف بقول ما بين الأذنين لكان أولى. ومن الأذن إلى الأذن، لأن الأصل في إلى أنها غائية، وإذا كانت غائية فما بعدها ليس داخلا فيما قبلها، كذلك إذا كانت إلى غائية ما بعدها لا يكون داخلا فيما قبلها، حينئذ من الأذن داخل، وقيل ليس بداخل، إلى الأذن ليس بداخل، فلو عبر ما بين الأذنين لكان أولى، لكان أولى. ومن الأذن إلى الأذن، إذا ظاهر عبارة إلى الأذن لأنه ليس بداخل، وليس الأمر كذلك عرضا، يعني من جهة العرض، لأن ذلك تحصل به المواجهة. والأذنان ليسا من الوجه، بل هما تابعان للرأس فيمسحان مع الرأس، بل البياض الذي بين العذار والأذن منه، عذار هو الذي يكون ماذا؟ يكون بين هذه العظمة، هذه العظمة ماذا تسمى؟ عذار الرجل شعره النابت في موضع العذار، نفس العظمة هذه التي تكون مقابلة لفتحة الأذن، انظر هكذا تجد العظمة هنا، هذه تسمى العذار، بينها بين اللحية وبين الأذن فراغ بياض، واضح؟ حينئذ نقول هل هو داخل في مسمى الوجه أو لا؟ هل يغسل أو لا يغسل؟ جماهير أهل العلم إلا مالك رحمه الله تعالى على أنه داخل في مسمى الوجه، ولذلك العبرة عندهم يمثلون في المغني وغيره، يقول بوجه الصبي، وجه الصبي هذا البياض داخل قطعا لأن ليست له لحية، فما يكون بين الأذنين، بين الأذنين يكون داخلا في مسمى الوجه، إذن لا يلتفت إلى أن آخر الوجه هو اللحية، شعر النابت على العذار الذي هو العظام الذي يكون مسامتا لصماخ الأذن، يعني خرق الأذن، بل الشعر الذي يكون على العذار داخل في مسمى الوجه فيجب غسله، كذلك البياض الذي يكون بين الأذن وبين العذار داخل في مسمى الوجه فيجب غسله. ولذلك قال بل البياض الذي بين العذار والأذن منه، يعني من الوجه. ثم قال المصنف وما فيه من شعر خفيف، يعني ويغسل ما الذي فيه، يعني في الوجه من شعر خفيف، شعر الذي يكون في الوجه نوعان، شعر كثيف وضابطه الذي لا يرى بشرته، يعني لا يرى ما تحته، هذا يسمى شعرا كثيفا، الواجب فيه غسل ظاهره ويسن تخليله، يسن تخليله. النوع الثاني الشعر الخفيف وهو ما يرى بياض البشرة، يعني ترى البشرة، كالذي يكون على خدين مثلا، هذا في الغالب يكون خفيفا، هذا يجب غسله وما تحته، يجب غسله وما تحته، فلا يكتفى بمسحه أو بغسل ظاهره، بل لابد أن يوصل الماء إلى داخل البشرة. ولذلك قال وما فيه من شعر خفيف، يعني ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كعذار، وهو الشعر الذي يكون نابتا على العذار، يسمى ماذا؟ يسمى عذار. وعارض وهو صفحة الخد، غالبا أنه يكون خفيفا، فيجب غسل الشعر وما تحته لا صدغ وتحذيف. الصدغ بضم الصاد والشعر الذي بعد انتهاء العذار، هذا الذي يكون تابعا للرأس، يعني بعد العذار تنظر هنا شعر، هذا تابع لأي شيء؟ للوجه أم للرأس؟ يختلف، لأنك إذا قلت تابع للوجه وجب غسله، وإذا قلت تابعا للرأس وجب مسحه، فيختلف. حينئذ يكون الشعر الذي بعد العذار من فوق إلى جهة الرأس هذا تابعا للرأس فيمسح ولا يغسل. والتحذيف والمراد به الشعر الذي بعد انتهاء العذار الخارج إلى طرفي الجبين في جانب الوجه، يعني هذا الذي يكون من جهة النوع، هذا يسمى تحذيفا محذف هكذا. حينئذ نقول هذا يجب مسحه تبعا للرأس ولا يغسل تبعا للوجه. والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، يعني ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف أي الملتف لحصول المواجهة به فوجب تعلق الحكم به. قال النووي لا خلاف في وجوب غسل اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها. لماذا؟ لأن كثيفة فيجب غسل الظاهر، وأما الباطن فهذا يستحب تخليله. ولا البشرة تحته اتفاقا، أو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال ابن رشد هذا مما لا أعلم فيه خلافا، مع ما استرسل منه يعني ما نزل وانحدر من اللحية، حينئذ يجب غسل الظاهر ما استرسل منه، وإن طالت ولو وصلت إلى السرة يجب غسل الظاهر ولا يجب غسل الباطن، وإنما يستحب تخليل اللحية على ما مضى معنا. إذن والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، يعني من الوجه أو من اللحية، ويخلل باطنه استحبابا. ثم يديه مع المرفقين، يعني ثم يغسل يديه للنص السابق مع المرفقين، نص على المرفقين هنا ولم يذكرهما مع فرائض. ثلاثا لحديث عثمان وغيره، ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه، ثم يمسح كل رأسه. هنا قال مسح الرأس، وقلنا أل هنا تفيد العموم، فمراد كل الرأس، نص هنا على ذلك، وقال ثم يمسح، والمسح إنما يكون به بالماء. وهل يعفى عن يسيره للمشقة أو لا؟ المذهب لا، أنه لا يعفى عن يسير، لابد من التعميم. لو ترك موضعا قدر أنملة ما صح مسحه. وعند ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض الفقهاء أنه قد يعفى عن يسيره للمشقة، أنه قد يعفى عن يسيره للمشقة، وظاهر المذهب هو ظاهر النصوص هو المذهب أنه لا يعفى مطلقا. ثم يمسح أو ثم يمسح كل رأسه من منابت شعر الرأس المعتاد، يعني غالبا على ما تقدم في حد الوجه إلى قفا، يعني من منتهى الوجه منحنى الجبهة إن قيدناه بذلك، أو منابت شعر الرأس إلى القفا آخر الرأس بالماء، هذا واضح. مع الأذنين مرة واحدة، مع الأذنين يعني ظاهر الأذنين وباطنهما مرة واحدة، بمعنى أنه لا يثلث ولا يستحب التكرار، لا يستحب التكرار لا مرتين ولا ثلاثة. وما فهمه بعض الفقهاء من أن حديث توضأ مرتين مرتين أنه شامل لمسح الرأس قد أخطأ في الفهم. لماذا؟ لأن هذا النص مجمل فلا يلتفت إليه من جهة التفصيل. كذلك مسح توضأ ثلاثا ثلاثا لا يؤخذ منه تثبيت مسح الرأس، لأن هذا مجمل فنرجع إلى التفصيل. مع الأذنين مرة واحدة، وعلى ما سبق ذكره أنه يسن مسحهما بماء جديد، أنه بماء جديد، والصحيح أنه لا يستحب. مع الأذنين مرة واحدة لحديث ابن عباس مسح برأسه وأذنيه باطنهما وظاهرهما، صححه الترمذي وغيره، وقال عمل عليه عند أكثر أهل العلم، فيجب مسحهما معه لأنهما منه، يعني من الرأس. وبعضهم يرى أنه سنة بناء على أن الحديث ضعيف، أذنان من الرأس. فيمر يديه، يعني صفة المسح الأصل أنه كيفما مسح أجزع، سواء مسح بإصبع، بإصبعين، بكف، بكفين، مسح بمنديل، بخرقة، أيا كان، كيفما مسح أجزعه. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، أطلق المسح، أطلق المسح، حينئذ كيفما مسح أجزع، ولا يشترط فيه مباشرة اليد، لو أخذ خرقة وبلها ومسح رأسه وعمم أجزأه، لو أخذ إصبع أو إصبعين وبللهما ثم عمم المسح نقول أجزأه، لكن ثم سنة بصفة المسح، فيمر يديه مبلولتين من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه الخرقين ويمسح إبهاميه ظاهرهما وسبابة فيه تكون في الباطن، ولذلك قال ويجزي كيفما مسح. إذن يمر يديه مبلولتين من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، يعني سبابتين تكون في داخل أذنين يمسح بهما وبالإبهامين ظاهر الأذنين. الواجب مسح ظاهر شعر الرأس، فلو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة فقط دون الظاهر لم يجزئه ثم يغسل رجليه مع الكعبين، كل رجل يبدأ باليمنى ثم باليسرى ثلاثا لحديث عثمان وغيره، مع الكعبين أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم كما سبق. ثم قال ويغسل الأقطع، يغسل بالرفع ليس عطفا على ما سبق، انتهى من صفة الوضوء. ويغسل الأقطع بقية المفروض، بمعنى أن تلك مواضع أربعة منها ما قد يزول كيد مقطوعة أو رجل مقطوعة، ما حكمه حينئذ نقول إن بقي شيء من المفروض وجب غسله، إن بقي شيء من المفروض وجب غسله. لو قطعت أو قطع كفه الأيمن مثلا بقي الذراع، حينئذ نقول بعض المفروض موجود فتعلق الحكم به، وأما ما زال زال حكمه. حينئذ إذا سقط جزء من العضو مع بقاء الباقي نقول ما بقي وجب غسله. لو قطع من زيادة على موضع المفروض كأن يكون مثلا من المنكب نقول سقط الغسل من أصله. لو قطع من المفصل حينئذ يستحب غسل العظم، بمعنى أن المرفق قد زال، لكن لو بقي المرفق لا، لأنه يعتبر جزءا من المفروض فيجب غسله، لكن إذا كان من حدوده حينئذ نقول يستحب ولا يجب، والصحيح أنه لا يستحب. إذن ويغسل الأقطع بقية المفروض إن بقي بلا خلاف، أي يغسل مقطوع اليد أو الرجل بقية المفروض أصلا وتبعا وجوبا بلا خلاف، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهنا قد أمر الرب جل وعلا وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يستطع إلا أن يغسل ما بقي حينئذ تعلق به الحكم. فإن قطع من المفصل أي مفصل المرفق غسل رأس العضد منه إن بقي شيء من المرفق نعم، وأما إن لم يبقى يعني من طرف المرفق حينئذ نقول يستحب عند بعضهم، والصحيح أنه لا يستحب. غسل رأس العضد منه، وكذا الأقطع من موصل كعب يغسل طرف ساق إذن نقول الأحوال ثلاث: أن يبقى من محل الفرض شيء فيجب غسله بلا نزاع، ثانيا أن يكون القطع من فوق محل الفرض فلا يجب الغسل بلا نزاع لأنه يسقط، لكن يستحب أن يمسح محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو من طهارة، هكذا قال، والصواب أنه لا يستحب لأنه ما بقي شيء. ثالثا أن يكون القطع من مفصل المرفقين أو الكعبين فيجب غسل طرف الساق والعضد على الصحيح من المذ، نعم إذا بقي شيء من المرفق أو الكعب وجب، وأما إذا لم يبقى زال الحكم. ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه من الوضوء ويقول ما ورد، هذا ورد في حديث لكنه ضعيف لما رواه أحمد أبو داود وغيرهما: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، جملة ثم رفع نظر السماء شاذة ليست فيه بثابتة، قال في الإرواء وهذه الزيادة منكرة لأنه تفرد بها ابن عم أبي عقيل وهو مجهول، إذن هذه الزيادة ضعيفة لا يترتب عليها حكم. ويقول ما ورد: ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جاء في حديث عمر ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول إلى آخره إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وزاد الترمذي وغير: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لكنها زيادة ضعيفة. قال: وتباح معونته، تباح إباحة وهي الأصل، معونته أي معونة المتوضي كتقريب ماء مثلا للغسل أو الوضوء أو صبه عليه، لحديث المغيرة: صببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة تبق عليه، وسعان بأسامة في صب الماء على يديه إلى آخره. ثم نصوص تدل على النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ بمعونة غيره، إما نصب عليه الماء إما إلى آخره، نقول أصل فيها الإباحة، أصل فيها الإباحة. وتباح معونته أي معونة المتوضي، وتنشيف أعضائه يعني يباح له للمتوضي أو المغتسل تنشيف أي تجفيف أعضائه، قيل وتركها أولى، تركها أولى أي مسحه بخرقة ونحوها، لحديث سلمان: توضأ ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها وجهه، رواه ابن ماجه وغيره، وفيه شيء من الضعف. وحديث قيس بن سعد: ناوله ملحفة فاشتمل بها، رواه أحمد وأبو داود. وللبيهقي: كان له خرقة ينشف بها أو يتنشف بها بعد الوضوء، ولأنه إزالة للماء عن بدنه أشبه نفضه بيديه. على كل أصل فيها الإباحة، من أراد أن يفعل فعله، وأما أن يقال بأنه يستحب هذا محل نظري. وإن قيل بأنه يستحب قد يقال في الوضوء دون الغسل. ومن وضأه غيره ونواه هو صح، إن لم يكن الموضئ مكرها أو مكنع، إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، وكذا الغسل وكذا. هذه مسألة لابد منها، وهي أنه قد يوضأ شخص بمعنى ليست إعانة، وإنما يوضئ بمعنى يغسل له العضو، كان يكون المريض مثلا فيأتي بالماء يغسل وجهه أو يمضمضه أو يغسل يديه أو رجليه، من الذي ينوي؟ الموضي أو المتوضي؟ المتوضي بالفعل هو الذي ينوي، والموضي هذا ليس هو إلا آلة فقط، هو كالماء يعتبر آلة، حينئذ لا ينوي عن ذاك المتوضي، إنما الأعمال بالنيات، رفع الحدث يكون عن ذلك الذي وضع وليس عن الموضي، حينئذ النية تكون تابعة له. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قداس يتوقف إن شاء الله إلا أول خميس إن شاء الله في الفصل الثاني. ما مرادكم أن ما كان من باب التروك فلا تشترط له النية؟ باب التروك يعني الإزالة، كإزالة النجاسة ليست بفعل، لأن العبادة والطاعة قد تكون بفعل شيء إيجاده أو بتركه، فما كان بإيجاد شيء فلا بد من النية المصححة، وما كان من قبيل التروك والإزالة والإعدام فلا يشترط فيه النية. وهذا محل وفاق ابن حزم رحمه الله تعالى، يرى أن إزالة النجاسة لابد لها من نية لأنها عمل. إذا كان الحدث لا يتبعض هل تنتقد الطهارة في أثنائها؟ كيف هذا؟ إذا كانت اللحية خفيفة وتصف البشرة التي خلفها ماذا يجب؟ قل يجب غسلها وما تحتها. إذا توضأ إنسان ثم نفذ الماء فذهب ليأتي بماء فنشف العضو من الماء فما الحكم؟ لا تنقطع الموالاة. هل يكفي الغسل عن الوضوء إذا لم ينوي حتى ولو أنه أثناء الغسل مس ذكره أو نكث الصيف؟ إذا نوى بغسله رفع الجنابة وهذا لا يشترط يجزى عن الوضوء، لكن بشرط أن لا يمس فرجه، فإن مس فرجه انتقض. جماهير السلف على أنه إذا توضأ بنية رفع الجنابة أجزى عن الطهارة الصغرى، لكن بشرط أن لا يمس عضوه. ما حكم الزيادة على ما ذكر مكان الوضوء سنادا فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل؟ لا، هذا مفصل، الأصل أنه لا يزيد حتى أشرع في العضو في العضو به حتى أشرع فيه. الأصل في الشك في الأصل كعدم، نعم، لأنك شككت هل أوجدت الفعل أو لا، والأصل أنك لم توجد، الأصل أنك لم تتوضأ، الأصل أنك لم تصلي لم تقرأ، لأنها إحداث بعد عدم، فإذا شككت فحينئذ ترجع إلى الأصل.